من اللي بحث النشاط اللي اعطيناكم اياه يوم الاربعاء اللي يفيدكم الفرصه لا تفوت الماده العلميه اذا ما تتباحث او تراجع او بعدين تفوت احنا ما يفترض بينا أن يكون همنا مثلا دراسة كتاب إنها كتاب بمقدار ما كيف نستفيد من هذا الكتاب خلونا نستثمر معا ما أقول أنتم معا الفرصة هذا الكتاب جدا وبمعلومات راقية جدا وبتفاصيل راقية جدا هذه التفاصيل عندما تتراكم ما نطبقها تروح علينا يعني وفي كل مطلب توجد تفاصيل مهمة يمكن ما تحصلها ما تدرس كتاب كامل يعني من بقية الكتب الفقهية يعني احنا الان اذا واحد يسوي جدولة بس مو للتفاصيل للقواعد اللي طبقناها حد هاللحظة قد طبقنا قواعد اصولية فقهية قد طبقنا قواعد هذا القواعد لو بس تسويها جدول وتخليها بذهنك شنو امثلتها في الفقه الاستدلالي هذا يعطيك معلومات راقية هنا اذن هذه المعلومات اذا مو نتعاون في تطبيقها في الرجوع الى مصادرها روح عليه نفس الكتاب اذا ما ترجع للبيت تسمع الشريط المسجل وتكتب الملاحظات تفوتك لانه احنا ما نقدر نكتبكم كل الملاحظات يضيع علينا الوقت تكتبكم مرات الملاحظات الأساسية اللي بها ممكن إشكال لكن التطبيقات كل عبارة قاعد نشرح بتفصيل نشرح بتفصيل وبدي يطلعون من هالكتاب وأنتم على شيء لأنه لا أنا جاي حتى مثلا أدرس ولا أنتم هم جايين حتى تقولون حضرنا على فلان ما أعتقد أنا وأنتم جايين يعني نستفيد أنا أعوذ بالله من الكلمة أعتقد أني أريد أقدم لكم خدمة سينوايا عند الله سبحانه وتعالى وأنتم أعتقد أنه يكون سرعون أنفسكم أنتم في حرب حضارية لا صح التعبير أنتم في حرب إثبات الآخر بعضكم يعني غير معترف به حتى يعترف به لابد أن يثبت نفسه لابد أن يضع رجليه بالحوزة على أرض راسخة يعني بعض الأغايون هو يجي وهو عنده عدة مقومات للإثبات افترض ابن عائلة علمية افترض يعني على كل حال عنده مقومات بعضنا احنا ما عندنا مقومات إلا العلم إذا يكون علمنا متذبذب علمنا غير راسخ حينئذ يعني على كل نكون خارج إطار الدائرة من يريد أن يكون داخل إطار الدائرة عليه أن يثبت نفسه علميا وطبعا هو هذا الإثبات الحقيقي يعني يقول أنا ابن فلان ابن ما أدري شنو دارج عند فلان هذا ما له قيمة أنت شنو وين علمك أنت حتى هذه الطنطنات اللي أحيانا يتكلم بها على كل حال على مستوى الجدل على مستوى الحقيقة الذي يثبت لك علمك ما أنت شنو عندك لا مهم عند من دارس لا مهم الجد دارس لا مهم تأذن من المهم أنت الجد عندك بس تكمر الفرصة صلوا على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد الشهيد محمد الصدر رحمة الله عليه وبهذه المناسبة نهدي له ثواب دروس هذا الأسبوع على الأقل ثواب الدرس الذي أنا أعطيه وأنتم راحتكم كل من ينوي نيته، من يريد أن ينوي ثواب درسه لهذا الأسبوع على الأقل درسنا جزاه الله الخير، ومن لا يشاء ذلك هو براحته، ونهدي ثواب قرأ سورة الفاتحة مقرونة بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اليوم نتكلم إن شاء الله في أحكام التخلي، و نتكلم إن شاء الله في أحكام التخلي، والمصنف الشيخ المصنف يتكلم في ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى في حكم استقبال القبلة واستدبارها. الحكم الثاني، المسألة الثانية، ما الذي يطهر من البول وكيفية التطهير، ما الذي يطهر من الغائط وكيفية التطهير. الفقرة الثالثة أو النقطة الثالثة، ماذا لو خرج بللا مشتبها ولم يستبرئ المكلف، لم يستبرئ بالخرطات التسع، ما حكم هذا البلل المشتبه به الذي يخرج قبل الاستبراء بتعبير أدق بدون استبراء، لم يستبرئ المكلف ثم خرج منه بلل المشتبه، ما هو الحكم فعله؟ أولا نتناول حكم استقبال القبلة واستدبارها. هذا الحكم إجمالا المقصود من حال التخلي، هذا الحكم إجمالا متسالم عليه عند فقهاء الإمامية، لكن خالف بعض متأخرين كالسيد صاحب المدارك وأيضا غير صاحب المدارك. وللأسف الشديد الروايات الموجودة، أقول للأسف يفترض أنه حكم الله سبحانه وتعالى، بس على كل حال للأسف لمن يريد أن يثبت الحرمة، للأسف لا يوجد عنده ما يدل على الحرمة من دليل معتبر سندا. الروايات لا مشكلة فيها من حيث الدلالة، إنما المشكلة فيها من جهة السند. الروايات الموجودة ضعيفة سندا، ولذلك عبر السيد الخوئي رحمة الله عليه قال لولا التسالم الحاصل في هذه المسألة لكان الحكم بالكراهة، وفاقا لما قال صاحب المدارك هو الصحيح، تعبير مضمون العبارة هكذا، أن صاحب المدارك قال بالكراهة، ولولا التسالم الشيعي على هذا الحكم لما أمكن القول به، وأمكن جدا أن يقال بالكراهة كما عبر صاحب المدارك. ما هي حقيقة هذا الحكم؟ هذه الروايات هو ما نريد أن نتناوله هذا اليوم إن شاء الله. طبعا إحنا بين فترة وفترة للتذكير أقول أنا حتى ما أعرفكم في المصادر، بين فترة وفترة نحاول أن نرجع إلى نركز على مصدر من المصادر. إلا الآن إحنا ركزنا على السيد الخوئي رحمة الله عليه، في مقتبل الأيام قد نركز على فقيه آخر، أو على الأقل نذكر فقيها آخر. أنا قاصد لهذا المعنى، قاصد في هذا التدرج في الأيام القادمة مثلا قد نأتي ب استدلالات سيد باقر الصدر رحمة الله عليه في بحوث في العروة، حينئذ تنقلها حتى أولا تستندون إلى التنقيح، ثم بعد ذلك قد نخليكم إذا تقتنون أو تستعيرون كتاب بحوث في العروة الوثقى لسيد الشهيد الصدر سيد باقر الصدر رحمة الله عليه، وأي فقيه في مرحلة من المراحل إحنا إن شاء الله ما نترك رأيه، في أولا من جهة الأنصاف، وثانيا من جهة أن نعودكم ما تسمعون من طرف محدد ومن جهة واحدة، لابد أن تسمعون لكل أفاطين المذهب اللي يعني لا غبار على علميتها. على كل قال المشهور حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي. المشهور حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي، ويظهر موضع البول إلى آخره. قال والمستند في ذلك، أما حرمة الاستقبال والاستدبار فمتسالم عليها إلا من بعض المتأخرين، بل المتأخرين في المصطلح الأدق كصاحب المدارك حيث اختار الكراهة. صاحب المدارك عنده كتاب مهم جدا اسمه مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، يعبر عنه اختصارا المدارك، وهو شرح الجزء الأول من الشرائع في 8 أجزاء، لم يكمل طبعا شرح الشرائع، وهو كتاب مهم جدا حتى من يريد أن يدرس الشرائع. هذا الكتاب مصدر من مصادر تدريس الشرائع، لكن في جزئها الأول قال: أما حرمة الاستقبال والاستدبار فمتسالم عليها عند الإمامية، معناها إلا من بعض المتأخرين كصاحب المدارك حيث اختار الكراهة، وقد يستدل عليه بمرفوعة محمد ابن يحيى، سئل أبو الحسن ما حد الفائض. أولا أتناول هذه الرواية من جهة مصطلح المرفوعة. المرفوع يطلق ويراد به أحد معنيين: المعنى الأول ما يقابل الوقوف، والمقصود به والمقصود بهذا المصطلح أنه ما أضيف إلى النبي أو الأئمة، سواء كان متصل الإسناد أو منقطع الإسناد. مقابل الموقوف الذي ينسب إلى مصاحب النبي أو الإمام. أوضح، شوفوا، مرة يقال بسند ونهاية السند النبي أو الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى مرفوع بهذا المصطلح. مقابل الموقوف والمقصود به قال زرارة أو قال أبو هريرة، لم يصل إلى النبي ولم يصل إلى الإمام، هذا مصطلح بالمرفوع والموقوف. الحديث إذن كل أحاديثنا المنسوبة للأئمة إلى النبي تسمى مرفوعة بهذا المعنى، مقابل الموقوفة التي تروى مثلا قال الفضل بن شاذان، قال زرارة، قال أبو هريرة مثلا من العامة، هذا مصطلح. لكن هذا غير شائع، هذا المصطلح غير شائع في كتبنا الفقهيه. المصطلح الثاني الشائع هو الذي انقطع اسناده، اضيف الى النبي او الامام لكن انقطع اسناده، يعني بين الراوي المباشر لنا وبين الامام يوجد قطع، وهو بهذا المعنى يساوي المرسل، يساوي المرسل. لكن السيد البروجردي رحمة الله عليه ميزه بأن فيه عبارة رفعه أو يرفعه أو يرفعه، وبالتتبع بغض النظر عن المصطلح الرجالي وجدت أن علماءنا المتأخرين المعاصرين يعبرون عن المرفوع فيما لو اشتمل على لفظة الرافع، وهو في مصطلح الرجال ليس مختصا بذلك، لكن هم استعملوه بهذا المعنى فيرفعه، لأن هذه الرواية مروية في الوسائل مرفوعة عن محمد بن يحيى، القبلها محمد بن يعقوب، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى بإسناده، ثم قال بإسناده رفعه، قال سئل أبو الحسن عليه السلام، فهذه مرفوعة وهي ضعيفة السند. قال ما حد الغائط؟ قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. وهذه الرواية يقول الشيخ المصنف ضعيفة، سندا بالرفع هذا المرفوع هنا معنى نعم سند المتصل، سند غير المرسل يعني وساوق الإرسال. وهذه الرواية ضعيفة سندا بالرفع ودلالة أيضا، أنا ما جبت الوسائل، إذا واحد يجيب لنا الوسائل لا تجيبون الوسائل الأول والثاني، جيبونا كامل خلوة أنا نجيت من بعد البيت ما مريت بالسكن. سئل أبو الحسن ما حد الغائط؟ قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. هاي ضعيفة سندا بالرفع والدلالة. كيف ضعيفة بالدلالة؟ لأن الرواية فيها جملة من الفقرات تتكلم عن الأدب الإسلامي عن المستحبات. خلنا نقرأ الروايات. الرواية وعن محمد بن يحيى بإسناده رفعه قال سئل أبو الحسن عليه السلام ما حد الغائط؟ قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. ورواه شيء إسناده كذا. وإذا رواه محمد بن علي بن الحسين قال سئل الحسن بن علي ثم ذكر مثله. ورواه في المقنع مرسلا عن الرضا عليه السلام مثله. هذه الرواية الشيخ المصنف يقول ودلالة باعتبار أن السياق قرين على إرادة الأدب الإسلامي إلا بناء على استفادة الوجوب والتحريم من حكم العقل. شوفوا أتكلم بكلام الشيخ ثم أرجع على الرواية. الشيخ يقول هذا مناقشة دلالة. كيف مناقشة دلالة؟ يقول السياق فيها المفروض أنها تتكلم عن الأدب والأخلاق والمستحبات تبول زين، وبالتالي السياق يكون قرينة على أن هذا الحكم ليس إلزاميا ولا يفيد تحريم. لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها لا يفيد التحريم بقرينة السياق. لا أرجع إلى قاعدة أصولية بعدين أرجع للرواية. القاعدة الأصولية أرجو الانتباه، يوجد كلام في الأصول أن الأمر مادة وصيغة يدل على طلب الوجوب طبعاً، إنما الكلام في تفسير دلالته على طلب الوجوب على ثلاثة تطورات، على ثلاث نظريات. النظرية الأولى تقول أن الأمر مادة وصيغة يدل على الطلب الوجوب بالوضع. وضعان، الوضع وضع الأمر مادة وصيغة للطلب الوجوب. النظرية الثانية تقول لا، الواضع لم يضع الأمر مادة وصيغة للطلب الوجوبي، وضع الأمر مادة وصيغة للطلب لا عم الوجوب والاستحباب. ونستفيد الوجوب من قرينة عقلية. طبعا الرأي الأول المشهور، الرأي الثاني للميرزا النائمي وتبعه السيد الكوئي رحمة الله عليهما، أن الأمر مادة وصيغة موضوع لمطلق الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، والوجوب يستفاد من دال عقلي. ما هو الدال العقلي؟ يقول إذا لم يرد ترخيص، كل أمر وكل نهي أيضا يدل على التحريم. إن الأمر لأنه البحث في الأمر، كل ما جاء في الأمر يأتي في النهي. كل أمر يدل على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، وإذا لم يأتي ترخيص في هذا الأمر يدل ذلك على أن المراد به الوجوب. الرأي الثالث، القول الثالث، النظرية الثالثة تقول الأمر أيضا موضوع كالثاني للأعم الوجوب والاستحباب، لكننا نستفيد الوجوب بقرينة الحكمة بتصويرات مختلفة. أيضا هنا أصحاب هذا القول تصوير ذلك اختلفوا فيه شوية، انتبهوا يعني. لذلك تمر عملية لهذا الخلاف. البعض يقول ما دام هم يقولون بأن الأمر مادة وصيغة يدل على الطلب الوجوبي، ما ثمرة الخلاف؟ إذا كان في التفسير توجد ثمرة. إذا جاء السياق شوية انتبهوا يعني، في مستحبات وشككنا بفقرة، السياق ماذا قال؟ اغتسل للجمعة وللعيدين وقول رؤية الهلال. احنا بالضرورة الفقهية نعرف ان الغسل للجمعة وللعيدين ايش به؟ مستحب. وادعوا لرؤية الهلال لا ندري ان ادعوا هذه الامر تفيد الوجوب او الاستحباب. تبول الجن على النظرية الاولى ان الامر موضوع لاي شيء
للطلبة وجوبي شويته. ادعو اختشف للجمعة استفدنا الطلب الاستحبابي بلا قرينة بقرينة الضروات الفقهية الأدلة الأخرى. إذا الأمر يدل على الطلب الوجوبي ويدل على الاستحباب بقرينة مجازا. يدل على الاستحباب مجازا لكن لا بد من قرينة. ادعو اغتسل للجمعة والعيدين قلنا ان الغسل مستحب بالروايات الخارجية. ادعو عند رؤية الهلال لا ندري هل هو الوجوب ام الاستحباب. الاصل شنو؟ انه موضوع للوجوب لكن لوجود قرينة داخلية في نفس اللفظ انه ورد في فقرات تدل على الاستحباب ماذا نقول؟ وهي قرينة السياق. لو كان المولى يريد الوجوب لبين استخدم نفس صيغة الأمر أو مادة الأمر في التعبير عن المستحبات ثم استخدم في هذا الأمر المشكوك فنقول بقرينة السياق نرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. بينما على الرأي الثاني شوين تبويا بينما على الرأي الثاني الرأي الثاني ماذا يقول؟ يقول الأمر ليس موضوعا للطلب الوجوبي موضوعا للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب لا يصار إلى الطلب الوجوبي إلا إذا تقول إلا إذا وجد ترخيص. هنا اغتسل للجمعة تدل على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب متى نقول وجوب إلى أن يرى الترخيص ورد الترخيص فهي تدل على الاستحباب تبويا. هنا اغتسل للعيدين تدل على مطلق الطلب لا يوجد ترخيص تدل على الوجوب بما لا يوجد ترخيص إذا تدل على الاستحباب. هنا ادعو لرؤية الهلال هي بنفسها تدل على مطلق الطلب إذا وجد ترخيص تدل على إذا لم يوجد ترخيص تدل على الوجوب ولا تكون قرينة السياق قرينة على إرادة الاستحباب لا بد من ترخيص خارجي لأنه قرينة عقلية إذا لم يرد ترخيص فتدل على الوجوب لم يرد ترخيص في خصوصها فتبقى على وجوبها ولا ينسلم ظهورها في الوجوب بوحدة أشياء. إذا قلنا أيضا بالإطلاق بأن الوجوب مستفاد من الإطلاق أيضا نقول أن ادعو عند رؤية الهلال تدل على مطلق الطلب تقول زين بقرينة الإطلاق لو كان المولى يريد الاستحباب تصويرا لو كان المولى يريد الاستحباب لبين وبما أنه لم يبين إذن يريد الوجوب ولا يسلم ظهور ادعو في الوجوب بقرينة وحدة أشياء تقول. ناجينا الى هذه العبارة الى هذه الرواية على فرض انه يوجد فيها فقرات تدل على الاستحباب وهذه الفقرة لا تستقبل القبلة ولا على الكعبة وهذه الفقرة لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها نشك انها تدل على التحريم او على الكراهة. اذا قلنا بان الامر مادة وصيغة موضوع للطلب الوجوبي وان النهي مادة وصيغة موضوع للنهي التحريمي تبول ذلك حينئذ نعم حينئذ نعم تكون وحدة السياق قرينة على إرادة الكراهة في مثالنا. لكن إذا قلنا بأن النهي التحريمي التحريم يستفاد من لازم عقلي وليس من نفس الوضع وإذا قلنا بأن النهي التحريمي يستفاد من الإطلاق فحينئذ لا تكون وحدة السياق ماذا قرينة على إرادة الكراهة. يكفي حتى لو كانت ضمن سياق فيه مكروهات بمجرد انها عن استقبال القبلة واستدبارها استفيد الحرمة. من تبهين وياي خلينا نقرأ العبارة ماذا قال. قال سئل ابو عدد لا لكنها ضعيفة سندا بالرفع ودلالة باعتبار ان السياق قرين على ارادة الادب الاسلامي الا بناء على استفادة الوجوب والتحريم من حكم العقل دون الواضح. اذا استفدنا الوجوب والتحريم من الواضح كما هي النظرية الأولى شو يصير؟ يصير السياق شبيه قرينة. ها أما إذا استفدنا من العقل والإطلاق فلا يصير السياق قرينة. الشيخ المصنف ماذا قال؟ قال ودلالة باعتبار أن السياق قرينة على إرادة الأدب الإسلامي هذا بناء على ماذا؟ بناء على القول الأول. أما بناء على القول الثاني والثالث لا يصير السياق قرينة على إرادة الكراهة. من تبين؟ واضحة عندكم الفكرة لو مو واضحة؟ شوف العبارة، العبارة وايد تخفي وراها بحث أصولي ضخم، أنه النهي يدل على التحريم وضعاً أم يدل على التحريم باللازم العقلي؟ أم يدل على التحريم بالإطلاق وكلمة الحكمة؟ إذا وضعاً قد يصير السياق قرينة على أن المراد هنا بسيم هذا الكراهة، لوجود فقرات تتكلم عن الكراهة. إذا قلنا بأنه بالإطلاق أيضا السياق لا يكون قرينة، إذا قلنا أن الوجود أن التحريم متفاد لا عقل، السياق لا يكون قرينة. واضح الفكرة؟ هذا هذه أصل فكرة، لكن المناقشة في الصغرى صغرى. أنا والرواية وين أصل فقرات تدل على الكراهة؟ هي الرواية تتكلم فقط عن استقبال القبلة واستدبارها. أنا وهذا الرواية ما تتكلم، يعني وين ظاهرة؟ من يقول الرواية ظاهرة السياق قرينة على إرادة الأدلة الإسلامي، وين وين السياق؟ ها؟ وين لا تستقبل الريح؟ لا تستقبل الريح هذا تخلي معك.
نعم. هذا قرينة، هذا المراد من أن السياق استقبال الاستدبار والكراهة بقرينة أن نهى عن استقبال الريح
والاستدبار. يعني لازم نجيب المقدمة الثانية، وهو أن استقبال الريح واستدبار الريح ثبت بالضرورة الفقهية أنه مكروه وليس بمحرم، وبالتالي يثبت أن السياق سياق مستحبات، وبالتالي الفقرة الأولى أيضا تدل على الكراهة. واضح الفكرة؟ إذن الرواية ليست فيها فقرات إلا فقرة استقبال الريح واستدبارها، ونحتاج إلى ضم هذه المقدمة. مقدمة أن استقبال الريح واستدبارها حال التخلي أيضا كلام، أيضا حال التخلي، يعني مو استقبال الريح مطلقا يشيل الإنسان في ملابسه، لا، حينئذ هذه بالضرورة الفقهية دلت ونشك فيها فقط في هذا المورد، وبالتالي يمكن أن يكون ماذا؟ أن تكون هذه الصغرى من تطبيقات هذه الكبرى التي تكلمت عنها. سألت هذا المطلب، هذا المطلب هو مهم عليه ثمرات، وهي بثمرات رواية إذا جاءت بفقرات فيها مستحبات وفقرة نشك بوجوبها، لابد أن ترجع إلى مبناك الأصولي في أن الطلب الوجوب يدل، في أن الطلب يدل الأمر مادة وصيغة يدل على طلب وجوب بأي تفسير. وإذا وجدت رواية فيها مكروهات وفقرة ندل بالحرمة أو نشك بحتها أو كراهتها، حينئذ لابد أن ترجع إلى مبناك الأصولي أن النعي يدل على التحريم بأي تفسير. واضح الفكرة؟ على أحد الأقوال السياق يكون قرينة، على القولين الثاني والثالث السياق لا يكون قرينة. ما هو المشهور؟ جاوبوني، أن الأمر مادة وصيغة ماذا؟ موضوع للطلب الوجوبي، وأن النهي موضوع للتحريم، واضح؟ للنهي التحريمي. قال قال لكنها ضعيفة سندا بالرفع ودلالة باعتبار أن السياق، اكتبوا هاي الكلمة، السياق شنو؟ باعتبار أن الرواية أوردت أيضا لا تستقبل الريح ولا تستدبرها، وثبت بالضرورة الفقهية بروايات أخرى أن استقبال الريح مكروها وليس محرما، وعليه فيشكل الحكم بالحرمة لأن المستند إن كان هو الإجماع فهو محتمل المدرك على تقدير تحققه، وإن كان الروايات فهي ضعيفة سندا. وهذه الرواية دلالة، طبعا بعض الروايات لا مناقشة في دلالتها، وبعضها كما يبنى السيد الكوري، السيد الكوري رحمة الله عليه والمرد يبنون على أن الأمر يدل على الطلب الوجوبي عقلا الملازمة العقلية، وأن النهي يدل على التحريم، على النهي التحريمي بالملازمة العقلية. على كل حال بغض النظر عن ذلك، هذا هي ضعيفة سندا، قد لا تقبل ضعف الدلالي لكنها ضعيفة سندا. المصنف الشيخ المصنف يقول إن كانت الروايات هي دليل فهي ضعيفة على الأقل سندا، وإن كان هو الإجماع فهو محتمل المدركية. شوي يحتاج إلى تفصيل، أحتاج إلى تفصيل في الإجماع. بدي في يوم من الأيام إن شاء الله لا ذكروني نتناول في درس ما الإجماع في كل تفاصيله، لأنه حقيقة شيئا يبقى في الفقه والاستدلال الفقهي يحتاج إلى تفصيل في مسألة الإجماع. لكن على كل حال إجمالا أقول اولا من الناحية التاريخية الاجماع بدأ عندنا عند العامة لتبرير خلافة الاول. تعرفون انه لما كانت خلافة الاول بلا دليل اضطر العامة الى تبريرها، وواحد من اهم مبرراتها هو اجماع الامة، ولان الامامة عندهم من الفروع عمموا حجية الاجماع الى بقية موارد الفقه. ما تعرفون انه الامامة من الفروع عند العامة. طبعا بالمناسبة بالحوثية الامامة وفق طرحنا الحالي انصاف وفق الطرح الذي يطرح على المنابر يفترض ان تكون من الفروع ايضا وفق الطرح الموجود، وهو خاطئ هذا الطرح، لانه الامامة تارة نتناولها بعنوان يجوز للامة ان تتصدى لتولية احد بعد النبي ام لا يجوز، اذا تناولناها وفق هذا المنهج هي مسألة فرعية نتكلم عن جواز وعدم جواز وحكم شرعي، واضح الفكرة؟ واخرى نتكلم بغيرها السياق بغيرها الصياغة. احنا الان كل مشكلتنا اللي نتناولها انه هل يحق للامة ان تنصب خليفة بعد الرسول او لا تحق. هذا الصياغة غلط، هذا الصياغة تجعل الامامة من الفروع والحق معهم انها من الفروع بهالصياغة. انما يفترض ان تصاغ الفكرة، طبعا مو بحثنا، ان تصاغ الفكرة بالتالي ان لدينا مشكلة معرفة عند الانسانيين. الله سبحانه وتعالى يعرف، خلق الانسان ليصل الى الكمال المنشود، والانسان بعقله بنفسه لا يستطيع الوصول الى كماله، لا بد من حل مشكلة المعرفة عنده. بعبارة اخرى الانسان، الناس الان تشرع قانون للدنيا ولمجموعة من الناس ثم تكتشف خطأها بعد حين وتبدأ بتعديل هذا القانون، فهذا يعني ان الانسان غير قادر على معرفة قانون للدنيا ولمجموعة من الناس، فكيف يشرع قانون للدنيا والآخرة ولجميع الناس؟ إذن العقل البشري عاجز عن مسألة معرفة ما ينفع الناس، جميع الناس وللدنيا والآخرة، فلا بد من حل مشكلة المعرفة. من هنا الله سبحانه وتعالى من الضروري أن يبعث الأنبياء ليحلوا مشكلة المعرفة، ليضعوا يدهم بيد الإنسان ويأخذوا به نحو كماله. من ببناء مشكلة المعرفة نعرف أن النبي جاء لحل مشكلة المعرفة، ومن هنا فهم أن النبي الذي جلس بين ظهرانينا 20 سنة أو تزيد قليلا ما يستطيع أن يحل مشكلة المعرفة في هذه المدة القصيرة، فلا بد من امتداد فكري ومرجعي له ليحل مشكلة المعرفة. ومن هنا الإمامة لابد أن تصاغ بها الطريقة، تصاغ بطريقة أنها الامتداد الفكري والمرجع للرسالة. من عندما تكون امتداد فكري ومرجع الامتداد بالرسول، هذا معناه أنها من أصول الدين لأنها امتداد للرسالة، وبعد ذلك نأتي فنقول أن هذا الإمام الذي هو الامتداد الفكري والمرجع للرسول هو الذي يتصدى للحكومة، أو ليس هو الذي يتصدى، التصدي للحكومة شأن من شؤون هذا الإمام الفكري والمرجعي، ليست المسألة هي الحكومة، الحكومة ما هي حكومة من فروع الدين وليست من أصول الدين، الذي هو من الأصول هو الامتداد الفكري والمرجعي للإمام من قبل الإمام للرسالة والرسول، والحكومة شأن من شؤونه وقضية من قضاياه وليست هي الأصل، واضح الفكرة؟ فحينئذ تبنو من الأصول وليست من الفروع. أو فأقول لتبرير مشكلة تصدي الخليفة الأول ولأن المشكلة هي من الفروع فعمموا إلى حجية الإجماع في بقية الفروع، وانتقل أقولها بملء الفم، انتقل مصطلح الإجماع لدى الإمامية مجاراة لعلماء السنة مع فارق شاسع بمعنى الإجمال عندهم، الإجماع عندهم ومعنى الإجمال عندنا. عندهم الإجماع بعضهم يقول هو حجة بنفسه بغض النظر أن يكون مستندا إلى شيء، نفس إجماع الأمة هو حجة، وبعضهم يقول لا بد أن يستند إلى دليل ولكن أي دليل ولو كان الاستحسان والقياس والمصالح المرسلة، بينما الإجماع عند الشيعة ليس حجة بنفسه، لا بد أن يكون كاشفا عن الرأي المعصوم، بعبارة أخرى لا بد أن يكون كاشفا عن السنة، فهو ليس دليلا مستقلا، ولا يصح ابدا ان نقول ان الادله هي القران والسنه والاجماع والعقل. الاجماع ليس دليلا في عرض الكتاب والسنه، انما الاجماع كاشف من كواشف السنه، وليس دليلا مستقلا بغض النظر عن السنة عند الإمامية. من هنا فحجية الإجماع عندنا فيما لو كان كاشفا عن رأي المعصوم. وتوجد نظريات في الحجية كيف تكييف هذه الحجية. من هم من يقول بناء على نظرية اللوط، من هم من يقول بناء على دخول الإمام في المجمعين، تلك تسمى الإجماع اللطفي، هذه تسمى الإجماع الدخولي، وما إلى ذلك من النظريات. لكن أنضج نظرية قيلت حديثا هي التالي، إن المجمعين بما أنهم عدول فما يمكن أن يفتوا بغير دليل، لأن هذا خلاف عدالة الإفتاء بغير علم بغير دليل لا يجوز، فلا بد أنه أفتوا بدليل، لا بد أنهم استندوا إلى دليل. وبما أن الدليل لو كان رواية لوصلتنا في مجاميعهم الحدية، خصوصا عندما يجمع الكل، فبتضيع من كتاب من كتابين، لابد أن الإجماع أنه أجمع الكل، وحينئذ نستطيع أن نقول أنه استندوا إلى دليل غير مكتوب. ما معنى الدليل غير المكتوب؟ هذه النظرية التي تطرحها السيد الشهيد رحمة الله عليه، السيد باقر الصدر رحمة الله عليه. ما هو الدليل غير مكتوب؟ يقول وصلهم الارتكاز من أصحاب الأئمة جعلهم يجمعون على هذا الحكم جميعا، بحيث انه وصلهم شيء يكشف عن رأي الامام في الواقعة المعينة. واضح الفكرة؟ حينئذ سيرة ارتكاز كلام منقول غير مكتوب وما الى ذلك، يعني ليست رواية مكتوبة ومعنعنة ومتصلة وما الى ذلك. طبعا كلام ما الى فيه، لابد ان تكون سيرة. إذا عرفنا ذلك للإجماع أقسام، حتى أرجع إلى المصطلح الذي استعمله المصنف. الإجماع على عدة أقسام، من الأقسام ما يسمى الإجماع المحصل، والمقصود بالإجماع المحصل هو الإجماع الذي يحصله الفقيه بنفسه بتتبع أقوال الفقهاء. من الإجماع ما يسمى الإجماع المنقول، والمقصود بالإجماع المنقول هو الإجماع الذي ينقله فقيه عن فقيه، فقيه يقول اجمعت الطائفة، يأتي الاخر فيقول ايضا ينسب الاجماع للطائفة، لكن لم يحصله بنفسه، لم يبحث عن رأي الفقهاء بنفسه، لم يتتبع، انما نقله عن فقيه. القسم هذا تقسيم، قسم الاجماع المدركي. المقصود بالاجماع المدركي هو الاجماع الذي نعلم او حتى نحتمل مدرك المجمعين، يعني دليل المجمعين، الرواية التي استند إليها المجمعون، يعني نحتمل كافي، نحتمل، هذا يسمى إجماعا مدركيا. إجماعا تعبديا، القسم الرابع الإجماع التعبدي، هو ذلك الإجماع الذي لا نعلم مستنده ولا نحتمل حتى مستنده، نعلم بأن المجمعين لم يستندوا إلى دليل موجود بين ظهرانينا. والإجماع الحجة على تقدير حجيته، على تقدير الحجية، هو الإجماع التعبدي المحصل. ليش؟ لأن المنقول أكو خلاف في حجيته. المدركي يقول العلماء، خب إذا عرفنا أن أو اقتمنا أن العلماء المجمعين قد استندوا إلى هذه الرواية أو ذلك الدليل، نبقى نحن وذلك الدليل، فنرجع إلى ذلك الدليل، إن دل فبها وإن لم يدل فلا نأخذ بهذا الإجماع، نعمل إجماع الحجة هو الذي لا نجد دليلا، ولأنهم عدول لا بد أنهم استندوا إلى دليل، فليكن هذا الدليل ذلك الارتكاز، ذلك الارتكاز المتشرع الذي وصله. ولي على ذلك بين قوسين ملاحظة إيجازها، أنه نفس المجمعين ما قالوا بهذه النظرية حتى إحدى نقبل إجماعات. منهم من قال بنظرية اللص، منهم من قال بنظرية الإجماع الدخولي، من على كل حال لم يقولوا بأننا، يعني لم يكتبوا حتى نفكر أن إجماعهم مطلوب ارتكاز، بل قال العكس، أنه إجماعنا مستند إلى اللص، يعني حجية الإجماع مستند إلى اللص، لأنه لو كان الله سبحانه الله لطيف بعباده ومستحيل أن يعني يجعلهم يتفقون على شيء خطأ، أو إجماع الدخولي أنه الإمام دخل عندما يجمع العلماء، فهذا يفيد. أكو نظريات بالحس والحدث، إن شاء الله في اليوم نتكلم في تفصيلها في الإجماع. على كل حال أيضا قوسيا لعل البعض يناقش في حجية أصل الإجماع حتى لو كان تعبديا ومحصلا، ومن أراد أن يراجع فليراجع منتقى الأصول للسيد الروحاني رحمة الله عليه، تقريرات عبد الصاحب السيد الشهيد عبد الصاحب الحكيم أيضا رحمة الله عليه تقريراته، وهو كتاب أصولي مهم من سبعة أجزاء منتقى الأصول. إذن الإجماع المدرك شنو؟ لا قيمة له، نبقى نحن والمدرك. شنو الإجماع المدركي؟ هو الإجماع الذي نعلم أو نحتمل أن المجمعين قد استندوا إلى هذه الرواية أو ذلك الدليل. قال وعليه فيشكل الحكم بالحرمة، لأن المستند إن كان هو الإجماع فهو محتمل المدرك على تقدير تحققه، وإن كان هو الروايات فهي ضعيفة. وإذا قيل أن الروايات وإن كانت ضعيفة السند والدلالة إلا أن استناد الأصحاب إليها يجبر ذلك حيث يتولد اطمئنان بصدقها. هذا مو عمل الأصحاب، مو المقصود في نفس عمل الأصحاب حتى نرجع إلى ذلك البحث الأصولي والملاك في حجية خبر الواحد، هذا مو عمل الأصحاب، هذا استناد المجمعين. يعني كأن علماء الطائفة جميعا استندوا إلى هذه الروايات، فحينئذ يقال هذا الاستناد، هذا الاستناد يولد ماذا؟ اطمئنانون بأن هذه الروايات صحيحة الدلالة موجودة صادرة عن المصدر. هكذا يمكن أن يقال. يقال شوي. هذا الإجماع تارة يكون مستند إلى هذه الروايات وأخرى لا يكون مستندا إلى هذه الروايات. إن كان مستندا إلى هذه الروايات اجمع كل الاصحاب على العمل بهذه الروايات يولد اطمئنانا بصدقها، واذا لم يكن مستندا الى هذه الروايات فهو اجماع تعبدي وبالتالي يكون حجه. انتبهين وياي. الشيخ المصنف يقول هذا صحيح فيما لو تقول علمنا بأن المجمعين استندوا إلى هذه الرواية المحددة، أما إذا كان في المقام عدة روايات بعض المجمعين استندوا إلى هذه الرواية، بعض المجمعين استندوا إلى هذه الرواية، بعض المجمعين استندوا إلى تلك الرواية، فحينئذ ما أجمعوا على دليل. أولا ما نقدر نقول إجماع تعبدي لأنه نحتمل استنادهم إلى هذه الروايات المتفرقة، وأما أنه يولد اطمئنان بصدق هذه الروايات لا يتولد اطمئنان بصدق هذه الروايات. لما؟ لأنه لو كانوا قد عملوا برواية محددة لحصل اطمئنان بصدقها، أما أنهم عملوا بروايات متفرقة مختلفة اللسان مختلفة السند ربما دلالات فيها تختلف، حينئذ لا نستطيع أن نطمئن بصدق هذه الرواية. وأضيف شو أنت تقول لو كان، وأضيف بين قوسين لو كان عندنا 50 عالم 40 عالم 30 عالم شيعي في طبقة واحدة يعملون برواية يمكن أن يتولد اطمئنان بصدق هذه الرواية، إنما الكلام هم الذين يعول على إجماعهم لا يتعدون عدد الأصابع 8-7 فقهاء وأيضا ليسوا في طبقة واحدة بل بعضهم تلميذ بعض. الآن الشيخ الطوسي والسيد المرتضى سلامي بالشيخ المفيد، واضح الفكرة؟ ال 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 الشيخ المفيد تلميذ من سبق، ليسوا في طبقة واحدة في أوائل عقل الغيبة، ابن الجنيد ابن أبي عقيل العماني المفيد بعضهم تأثر برأي بعض، فلا يصدق أن يحصل اطمئنان. ما عندنا 30-40 عالم في طبقة واحدة، كلام نظري جميل جدا أن أصحابنا من الإمامية على كثرتهم قد عملوا بهذه الرواية فيتولد اطمئنان بصدقها، نعم على المستوى النظري، لكن هم العلماء العلماء المتقدمون ما يتجاوزون 7-8 علماء وأيضا بعضهم تلميذ بعضين. نقرأ له بعض. قال وإذا قيل إن الروايات وإن كانت ضعيفة السند والدلالة إلا أن استناد الأصحاب عليها، ما بعد مو عمل مشهور هذا، تنادي المجمعين يجبر ذلك حيث يتولد اطمئنان بصدقها. هذا بعد يصير حجية من حجية الاطمئنان. حتى لو قلت بوثاقة الراوي وما عندك عمل المشهور جابر لوقت السند بغض النظر عن ذلك، هذا بحث اخر، هذا مصطلح جديد. قالوا بكلمة اخرى انك فرق ذاك عمل الاصحاب عمل المشهور ولا عمل المشهور. عمل المشهور قرينة، اذا بنيت عليها ابني، اذا ما ابني مثل وثاقة الراوي ما اعمل. بينما ناس تنادي المجمعين يعني كل الاصحاب، قلت نظريا كلام جميل بس الاصحاب الجد كل الاصحاب مثل هجر الاصحاب الذي يختلف عن اعراض المشهور. قالوا بكلمة نتسالم على تقدير تحققه إن كان مستندا إلى الروايات فذلك موجب للإطمئنان بحقانيتها، وإن لم يكن. هذا قلت لكم رد عليه، هذا الرد عليه هو التالي، إنه لو كان فعلا 20 في طبقة واحدة صار موجب للإطمئنان بحقانيتها، ليس الأمر كذلك. وإن لم يكن مستندا إليها فيلزم أن يكون حجة لكشفية التعبدية عن وصول الحكم إلى المجمعين أن الإمام يدا بيد، فصار إجماع تعبدي إذا ما مستندين للروايات. واضح الفكرة؟ وبهذه الطريقة يمكن أن تثبت للإجماعات المدركية أو محتملة المدرك قيمة في مقام الاستدلال. قلنا هذا وجيه لو انحصر المدرك المحتمل برواية واحدة. طبعا أنا قلت لكم حتى لو رواية واحدة ليس بوجيه حقيقة. ليش؟ لأنه ما عندنا في طبقة واحدة كثرة من العلماء استندوا إلى هذه الرواية حتى الواحدة، ولم نحتمل وجود مدرك على المجمعين غيرها. أما إذا كانت الروايات متعددة كما هو الحال في المقام، توجد روايات متعددة لكنها ضعيفة السند، حيث توجد أكثر من رواية صالحة للدلالة، فلا يتم ما ذكر لاحتمال استناد نصف المجمعين إلى هذه الرواية ونصفهم الآخر إلى الرواية الأخرى، وبذلك لا يتولد اطمئنان بحقانية الرواية. صلوا على محمد وعلى محمد. Thank you.